إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الإسلام دين العلم والبصيرة، يحث على العلم ويرفع من شأن أهل العلم. وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإنما يتفاضل الناس حقيقة وشرعا بتفاضلهم في الإيمان والعلم والتقوى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس في الدنيا يتفاضلون يا عباد الله، وتفاضلهم إنما هو بمقدار تفاضلهم في الإيمان وتفاضلهم في العلم وتفاضلهم في التقوى. وكما أن الناس يتفاضلون، فإن العلم يتفاضل يا عباد الله، وبعضه أفضل من بعض. وإن أشرف العلوم وأزكاها وأولاها وأعلاها وأحبها إلى المؤمن هو العلم الذي يتعلق بربنا سبحانه وتعالى، هو علم العقيدة. فالمؤمن يا عباد الله يحب العقيدة ويسعى إلى تحقيقها، لا يمل من سماعها، وإذا وجد روضة من رياض الذكر يتعلم فيها العقيدة فرح بها وأنس إليها وأصبح يتردد عليها. فإن العقيدة يا عباد الله متعلقة بربنا، فكيف لا يأنس العبد بعلم يتعلق بربه سبحانه وتعالى. وإن علم العقيدة يا عباد الله يعود إلى أصول ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته المسمى بحديث جبريل عليه السلام، وقد جاءت عند مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأصل الأول أن تؤمن بالله، وهذا أشرف العلوم وتتبعه العلوم، فلا شرف لعلم إلا إذا كان تابعا له، وهو أصل الأصول، وكل أصل يرد إليه. أمر الله عز وجل به الأزكياء والأنبياء، وأمر عباده جميعا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما علم عبد علما أشرف ولا أزكى من علمه بالله عز وجل. أن تؤمن يا عبد الله بالله عز وجل، وهذا يكون بأمور أربعة. الأول أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وهذه الحقيقة المطلقة قد تضافرت الأدلة كلها على إثباتها، فالآيات الكونية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات النفسية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات الفطرية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات الشرعية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. ومن أنكر وجود الله فهو منابذ للشرع، فاسد الطبع، فاسد الفطرة، فاسد العقل، لا خير فيه ولا يرتجى منه خير ما دام على حاله هذا على حاله هذه. وأما الأمر الثاني فهو أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، فتوحد الله في أفعاله سبحانه وتعالى، تؤمن أن الله يفعل ما يريد، أن الله يحكم ما يريد، أن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، وهو على كل شيء قدير، وتثبت لله عز وجل الكمال المطلق في أفعاله سبحانه وتعالى. فلا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. تؤمن بأفعال الله عز وجل وأنها عن حكمة تكون، وأن فيها الكمال المطلق لربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد آمن به أكثر الخلق منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، ولا ينكره إلا الشذاذ. وحقيقة الأمر أنهم ينكرونه بألسنتهم وهو مستقر في قلوبهم. وأما الأمر الثالث فهو أن تؤمن بالله عز وجل في ألوهيته، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن الخلق كلهم إنسهم وجنهم وملائكتهم وشجرهم وأحجارهم وكل المخلوقات لو اجتمعت في مخلوق واحد لما استحق شيئا قليلا من العبادة. فإن العبادة إنما هي لله عز وجل. تؤمن بهذا يا عبد الله، تؤمن به على وجه اليقين بلا شك ولا ريب، وتحققه في نفسك، فتجعل عبادتك كلها لله عز وجل. وهذا الأمر يا عباد الله لا يتحقق الإيمان بالأول والثاني إلا به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذلك أن كفار قريش يا عباد الله كانوا يؤمنون بوجود الله، وكانوا إذا سئلوا من خلق من رزق قالوا الله، لكن إذا طلب منهم أن يعبدوا الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم مشركون بالله عز وجل. فيا عبد الله، يا من آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن حق ربك المطلق ألا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. حياتك لله، ومماتك لله، ونسكك لله، صلاتك لله، زكاتك لله، دعاؤك لله، استغاثتك بالله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فهو أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم أنه لا أحد أعلم بالله من الله. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبت أسماء الله وصفات الله على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثبتها على ظاهرها من جهة المعنى على ما يليق بجلال الله عز وجل، فلا تؤول ولا تشبه ولا تكيف، وإنما تؤمن بها كما آمن بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني في العقيدة أن تؤمن بملائكة الله عز وجل، وأنهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، يفعلون ما يؤمرون، فلا يلحقهم عجز عما خلقوا من أجله، ولا معصية لله عز وجل إذا أمرهم سبحانه وتعالى. تؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم منهم، وتؤمن بأعمالهم، وتؤمن بوظائفهم، وتؤمن ببقيتهم على وجه الإجمال على ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث في علم العقيدة أن تؤمن برسل الله عز وجل، وأنهم عباد من عباد الله، أرسلهم بدينه إلى عباده. تؤمن بهم، تؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم منهم وبدينهم، وتؤمن بأنهم قد أجمعوا جميعا على التوحيد، وأنهم براء مما ينسبه إليهم الجهال من أنواع الشرك بالله عز وجل، وتؤمن بأنهم قد بلغوا الرسالة وجاهدوا في الله حق الجهاد، وما كتموا وما قصروا عليهم الصلوات والسلام. تؤمن برسل الله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن أن خاتمهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدين بدين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان هنالك نبي حي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الرابع من أصول العقيدة وعلم العقيدة أن تؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، وأن تؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله، منها ما علمناه باسمه ومنها ما لم نعلم، فنعتقد ما علمنا أسماءه منها بأسمائها، وما لم نعلم أسماءه منها نعتقد أن الله أنزل على رسله كتبا. والأصل الخامس من أصول العقيدة وهو من علوم العقيدة أن تؤمن باليوم الآخر، فتؤمن بما يكون لك عند موتك وما يكون بعد موتك ما يكون في القبر من سؤال وفتنة ومن نعيم أو عذاب، وما يكون في البعث وما يكون في الجنة والنار، كما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل السادس من علم العقيدة أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، فتؤمن أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه عالم كل شيء، وأنه أمر القلم فكتب كل ما علم في كتاب عنده سبحانه وتعالى، وأنه قد شاء فهو سبحانه لا يكون في كونه ولا من خلقه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، وجعل لعباده مشيئة تحت مشيئته يعملون بها ويتصرفون بها. وتؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الخير وخلق الشر، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلق سبحانه إلا عن حكمة تامة، فخلقه كله بالنسبة له خير لأنه عن حكمة تامة كان. فإذا علمت ذلك يا عبد الله فقد علمت العقيدة، هذه أصول أشرف العلوم ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يحرص عليها. فيا عباد الله، يا من أكرمكم الله بأن كنتم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا للعقيدة شرفها، واعرفوا لها فضلها، وارفعوها إلى مكانتها، وتعلموها، اقرأوا في كتب أهل السنة ولا تملوا من ذلك، واستمعوا لعلماء أهل السنة، فإن لكم في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. اتقوا الله عباد الله، وتعلموا وكونوا من أهل العلم لعلكم تفلحون. فاللهم يا ربنا ارزقنا علوما نافعة وقلوبا خاشعة ودعاء مسموعا وعملا صالحا مرفوعا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن يوم النصف من شعبان بليله ونهاره لم يثبت فيه تخصيص بعمل ولا بقول، فلم يثبت في شرعنا أن نهار النصف من شعبان يخص بالصوم أو بذكر أو بقراءة للقرآن، ولا أن ليلة النصف من شعبان تخص بقيام أو ذكر أو دعاء مخصوص، فإن كل هذا يا عباد الله لم يثبت. وما يشاع اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الفضائيات من أحاديث فيها الحث على صيام يوم النصف من شعبان وعلى قيام ليلة النصف من شعبان، وفيها الحث على كثرة الدعاء في ليلة النصف من شعبان وأنه لا يرد فيها الدعاء، وفيها الحث على الاستغفار في ليلة النصف من شعبان خاصة، كل هذه الأحاديث يا عباد الله، إما ضعيف إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، أجمع العلماء على ضعفها، فلا يقف عندها المسلم ولا يبني عليها المسلم شيئا. وإنما ورد في ليلة النصف من شعبان حديثان اختلف فيهما أهل العلم. أما الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث ما بين مضعف له وما بين مصحح له، والراجح والتحقيق أن الحديث صحيح، وأن معناه إذا انتصف شعبان فلا تبتدئ الصوم من أجل رمضان. أما من كان عليه قضاء ولما يقضي فله أن يقضي في النصف الثاني من شعبان، وكذا من كان يصوم في النصف الأول فإن له أن يصوم في النصف الثاني. وكذلك يا عباد الله، من كان متعودا على صيام الاثنين والخميس فإن له أن يصوم الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان. وكذلك يا عباد الله، من كان يريد الصوم في النصف الأول إلا أنه منعه من ذلك مانع كمرض أو شغل فتيسر له الصيام في النصف الثاني من شعبان فإن له أن يصوم ولو لم يكن قد صام في النصف الأول. هذا هو الراجح والتحقيق من كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأما الحديث الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، ولا شك يا عباد الله أن أسانيد الحديث المفردة ضعيفة ولا شك، لكن هل مجموع طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظه وتعدد مخارجه عن الصحابة يقويه ويدل على أن له أصلا؟ اختلف علماؤنا في هذا، وبالمراجعة والتحقيق والمدارسة والتدقيق يتبين والله أعلم أن لهذا الحديث أصلا، لكن هذا الحديث إنما فيه بيان أمر من ربنا سبحانه وتعالى يتكرم به على من يستحقه من خلقه بفضله سبحانه وتعالى، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى يغفر لجميع الموحدين إذا خلت قلوبهم من الحقد والشحناء فمن كان موحدا وكان قلبه سليما على المؤمنين، ليس في قلبه حقد على مؤمن ولا شحناء لمؤمن، فإنه يرجى أن يغفر الله له في تلك الليلة. أما المشرك بالله عز وجل فإنه محروم من ذلك، ويدخل في ذلك يا عباد الله من أشرك بالله الشرك الأكبر أو أشرك بالله الشرك الأصغر أو أشرك بالله الشرك الخفي، فإنها كلها تدخل في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإلا المشاحن الذي في قلبه حقد على مؤمن وشحناء مع مؤمن، فإن الله عز وجل يمهل الكافرين ويؤخرهم ويدع أهل الحقد إلى أن يتركوا حقدهم. وإن السلامة من الشرك والسلامة من الشحناء بين المؤمنين مطلوبة من المؤمن في كل حين، في ليلة النصف من شعبان، وقبل ليلة النصف من شعبان، وبعد ليلة النصف من شعبان. فالواجب على المؤمن أن يحرص على التوحيد وأن يحذر من الشرك حذرا شديدا بكل أنواعه، وأن يحرص على أن يكون قلبه سليما للمؤمنين. واعلموا عباد الله أن ما يفعله بعض الناس من إرسال رسائل إلى الناس سامحوني في ليلة النصف من شعبان لا أصل له ولا يجوز فعله، إلا إذا كان الإنسان يعلم أن بينه وبين مسلم معين شحناء، فإنه يسعى لأن يتخلص منها من اليوم، وليس فقط عند ليلة النصف من شعبان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا يفسد على الناس دينهم إلا العواطف الجياشة والأهواء المتبعة وشياطين الإنس والجن. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمائه، والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف، بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، اللهم قد أحصيتنا عددا، اللهم فاغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين واجعلنا جميعا من المرضيين. اللهم واقبل شفاعتنا في من شفعنا فيه يا رب العالمين، واغفر لمن دعونا له يا رب العالمين، واغفر للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهنا، لا حق لنا عليك إلا ما تفضلت به علينا، وحقك علينا عظيم. اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك، اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك، اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك. إلهنا، إنا عباد مقصرون، مذنبون، قد أذنبنا وأكثرنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم من علمته منا محسنا فثبته وزده إحسانا على إحسانه، ومن علمته منا مسيئا وكلنا يا رب مسيء، اللهم فتب عليه يا رب العالمين، اللهم فتب عليه يا رب العالمين، اللهم فتب عليه يا رب العالمين. اغفر لنا ربنا واسترنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، في هذه الصلاة المباركة، في هذه الساعة المباركة، اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، وأقر أعيننا بالأمن والإيمان في جميع ديار المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الإسلام دين العلم والبصيرة، يحث على العلم ويرفع من شأن أهل العلم. وقل رب زدني علما، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وإنما يتفاضل الناس حقيقة وشرعا بتفاضلهم في الإيمان والعلم والتقوى. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالناس في الدنيا يتفاضلون يا عباد الله، وتفاضلهم إنما هو بمقدار تفاضلهم في الإيمان وتفاضلهم في العلم وتفاضلهم في التقوى. وكما أن الناس يتفاضلون، فإن العلم يتفاضل يا عباد الله، وبعضه أفضل من بعض. وإن أشرف العلوم وأزكاها وأولاها وأعلاها وأحبها إلى المؤمن هو العلم الذي يتعلق بربنا سبحانه وتعالى، هو علم العقيدة. فالمؤمن يا عباد الله يحب العقيدة ويسعى إلى تحقيقها، لا يمل من سماعها، وإذا وجد روضة من رياض الذكر يتعلم فيها العقيدة فرح بها وأنس إليها وأصبح يتردد عليها. فإن العقيدة يا عباد الله متعلقة بربنا، فكيف لا يأنس العبد بعلم يتعلق بربه سبحانه وتعالى. وإن علم العقيدة يا عباد الله يعود إلى أصول ستة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته المسمى بحديث جبريل عليه السلام، وقد جاءت عند مسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الأصل الأول أن تؤمن بالله، وهذا أشرف العلوم وتتبعه العلوم، فلا شرف لعلم إلا إذا كان تابعا له، وهو أصل الأصول، وكل أصل يرد إليه. أمر الله عز وجل به الأزكياء والأنبياء، وأمر عباده جميعا. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فما علم عبد علما أشرف ولا أزكى من علمه بالله عز وجل. أن تؤمن يا عبد الله بالله عز وجل، وهذا يكون بأمور أربعة. الأول أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن تؤمن بوجود الله عز وجل، وهذه الحقيقة المطلقة قد تضافرت الأدلة كلها على إثباتها، فالآيات الكونية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات النفسية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات الفطرية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، والآيات الشرعية تدل على وجود ربنا سبحانه وتعالى. ومن أنكر وجود الله فهو منابذ للشرع، فاسد الطبع، فاسد الفطرة، فاسد العقل، لا خير فيه ولا يرتجى منه خير ما دام على حاله هذا على حاله هذه. وأما الأمر الثاني فهو أن تؤمن بربوبية الله عز وجل، فتوحد الله في أفعاله سبحانه وتعالى. تؤمن أن الله يفعل ما يريد، أن الله يحكم ما يريد، أن الله يفعل ما يريد ويحكم ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. وتثبت لله عز وجل الكمال المطلق في أفعاله سبحانه وتعالى، فلا رازق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله سبحانه وتعالى. تؤمن بأفعال الله عز وجل، وأنها عن حكمة تكون، وأن فيها الكمال المطلق لربنا سبحانه وتعالى. وهذا الأمر قد آمن به أكثر الخلق منذ خلق آدم إلى يومنا هذا، ولا ينكره إلا الشذاذ. وحقيقة الأمر أنهم ينكرونه بألسنتهم، وهو مستقر في قلوبهم. وأما الأمر الثالث فهو أن تؤمن بالله عز وجل في ألوهيته، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، وأن الخلق كلهم إنسهم وجنهم وملائكتهم وشجرهم وأحجارهم وكل المخلوقات لو اجتمعت في مخلوق واحد لما استحق شيئا قليلا من العبادة. فإن العبادة إنما هي لله عز وجل. تؤمن بهذا يا عبد الله، تؤمن به على وجه اليقين بلا شك ولا ريب، وتحققه في نفسك، فتجعل عبادتك كلها لله عز وجل. وهذا الأمر يا عباد الله لا يتحقق الإيمان بالأول والثاني إلا به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وذلك أن كفار قريش يا عباد الله وكانوا يؤمنون بوجود الله، وكانوا إذا سئلوا من خلق من رزق قالوا الله، لكن إذا طلب منهم أن يعبدوا الله وحده قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، فهم مشركون بالله عز وجل. فيا عبد الله، يا من آمنت بالله وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم، اعلم أن حق ربك المطلق ألا تصرف شيئا من العبادة إلا له سبحانه وتعالى. حياتك لله، ومماتك لله، ونسكك لله، صلاتك لله، زكاتك لله، دعاؤك لله، استغاثتك بالله سبحانه وتعالى. وأما الأمر الرابع فهو أن تؤمن بالله بأسمائه وصفاته، ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلم أنه لا أحد أعلم بالله من الله، ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من فهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتثبت أسماء الله وصفات الله على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى ما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تثبتها على ظاهرها من جهة المعنى على ما يليق بجلال الله عز وجل، فلا تؤول ولا تشبه ولا تكيف، وإنما تؤمن بها كما آمن بها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني في العقيدة أن تؤمن بملائكة الله عز وجل، وأنهم خلق خلقهم الله عز وجل من نور، يفعلون ما يؤمرون، فلا يلحقهم عجز عما خلقوا من أجله ولا معصية لله عز وجل إذا أمرهم سبحانه وتعالى. تؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم منهم، وتؤمن بأعمالهم، وتؤمن بوظائفهم، وتؤمن ببقيتهم على وجه الإجمال على ما أخبرنا الله عز وجل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث في علم العقيدة أن تؤمن برسول الله عز وجل، وأنهم عباد من عباد الله، أرسلهم بدينه إلى عباده. تؤمن بهم، تؤمن بأسماء من علمنا أسماءهم منهم وبدينهم، وتؤمن بأنهم قد أجمعوا جميعا على التوحيد، وأنهم براء مما ينسبه إليهم الجهال من أنواع الشرك بالله عز وجل، وتؤمن بأنهم قد بلغوا الرسالة وجاهدوا في الله حق الجهاد، وما كتموا وما قصروا، عليهم الصلوات والسلام. تؤمن برسل الله عز وجل على ما جاء في كتاب الله وعلى ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتؤمن أن خاتمهم وسيدهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أن يدين بدين غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لو كان هنالك نبي حي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الرابع من أصول العقيدة وعلم العقيدة أن تؤمن بكتب الله التي أنزلها على رسله، وأن تؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله، منها ما علمناه باسمه ومنها ما لم نعلم، فنعتقد ما علمنا أسماءه منها بأسمائها، وما لم نعلم أسماءه منها نعتقد أن الله أنزل على رسله كتبا. والأصل الخامس من أصول العقيدة، وهو من علوم العقيدة، أن تؤمن باليوم الآخر، فتؤمن بما يكون لك عند موتك وما يكون بعد موتك، ما يكون في القبر من سؤال وفتنة ومن نعيم أو عذاب، وما يكون في البعث وما يكون في الجنة والنار، كما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. والأصل السادس من علم العقيدة، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله عز وجل، فتؤمن أن الله عز وجل أحاط بكل شيء علما، وأنه سبحانه علم كل شيء، وأنه أمر القلم فكتب كل ما علم في كتاب عنده سبحانه وتعالى، وأنه قد شاء فهو سبحانه لا يكون في كونه ولا من خلقه إلا ما يشاء سبحانه وتعالى، وجعل لعباده مشيئة تحت مشيئته يعملون بها ويتصرفون بها، وتؤمن أن الله عز وجل خلق كل شيء، فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، خلق الخير وخلق الشر، والشر ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يخلق سبحانه إلا عن حكمة تامة، فخلقه كله بالنسبة له خير لأنه عن حكمة تامة كان. فإذا علمت ذلك يا عبد الله فقد علمت العقيدة، هذه أصول أشرف العلوم، ينبغي على المسلم أن يتعلمها وأن يحرص عليها. فيا عباد الله، يا من أكرمكم الله بأن كنتم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعرفوا للعقيدة شرفها، واعرفوا لها فضلها، وارفعوها إلى مكانتها، وتعلموها، اقرأوا في كتب أهل السنة ولا تملوا من ذلك، واستمعوا لعلماء أهل السنة، فإن لكم في ذلك أجرا عظيما وخيرا كثيرا. اتقوا الله عباد الله، وتعلموا وكونوا من أهل العلم لعلكم تفلحون. فاللهم يا ربنا ارزقنا علوما نافعة، وقلوبا خاشعة، ودعاء مسموعا، وعملا صالحا مرفوعا. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكل مسلم ومسلمة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، إن يوم النصف من شعبان بليله ونهاره لم يثبت فيه تخصيص بعمل ولا بقول، فلم يثبت في شرعنا أن نهار النصف من شعبان يخص بالصوم أو بذكر أو بقراءة للقرآن، ولا أن ليلة النصف من شعبان تخص بقيام أو ذكر أو دعاء مخصوص، فإن كل هذا يا عباد الله لم يثبت. وما يشاع اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الفضائيات من أحاديث فيها الحث على صيام يوم النصف من شعبان وعلى قيام ليلة النصف من شعبان، وفيها الحث على كثرة الدعاء في ليلة النصف من شعبان وأنه لا يرد فيها الدعاء، وفيها الحث على الاستغفار في ليلة النصف من شعبان خاصة. كل هذه الأحاديث يا عباد الله إما موضوعة وإما ضعيفة جدا، أجمع العلماء على ضعفها، فلا يقف عندها المسلم ولا يبني عليها المسلم شيئا. وإنما ورد في ليلة النصف من شعبان حديثان اختلف فيهما أهل العلم. أما الأول فقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث ما بين مضعف له وما بين مصحح له، والراجح والتحقيق أن الحديث صحيح، وأن معناه إذا انتصف شعبان فلا تبتدئ الصوم من أجل رمضان. أما من كان عليه قضاء ولما يقضي فله أن يقضي في النصف الثاني من شعبان، وكذا من كان يصوم في النصف الأول فإن له أن يصوم في النصف الثاني. وكذلك يا عباد الله من كان متعودا على صيام الاثنين والخميس فإن له أن يصوم الاثنين والخميس في النصف الثاني من شعبان. وكذلك يا عباد الله من كان يريد الصوم في النصف الأول إلا أنه منعه من ذلك مانع كمرض أو شغل فتيسر له الصيام في النصف الثاني من شعبان فإن له أن يصوم ولو لم يكن قد صام في النصف الأول. هذا هو الراجح والتحقيق من كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأما الحديث الثاني ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطلع على جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. وقد اختلف العلماء في هذا الحديث، ولا شك يا عباد الله أن أسانيد الحديث المفردة ضعيفة ولا شك، لكن هل مجموع طرق هذا الحديث واختلاف ألفاظه وتعدد مخارجه عن الصحابة يقويه ويدل على أن له أصلا؟ اختلف علماؤنا في هذا، وبالمراجعة والتحقيق والمدارسة والتدقيق يتبين والله أعلم أن لهذا الحديث أصلا لكن هذا الحديث إنما فيه بيان أمر من ربنا سبحانه وتعالى يتكرم به على من يستحقه من خلقه بفضله سبحانه وتعالى، ألا وهو أنه سبحانه وتعالى يغفر لجميع الموحدين إذا خلت قلوبهم من الحقد والشحناء فمن كان موحدا وكان قلبه سليما على المؤمنين ليس في قلبه حقد على مؤمن ولا شحناء لمؤمن فإنه يرجى أن يغفر الله له في تلك الليلة. أما المشرك بالله عز وجل فإنه محروم من ذلك. ويدخل في ذلك يا عباد الله من أشرك بالله الشرك الأكبر أو أشرك بالله الشرك الأصغر أو أشرك بالله الشرك الخفي، فإنها كلها تدخل في الإشراك بالله سبحانه وتعالى. وإلا المشاحن الذي في قلبه حقد على مؤمن وشحناء مع مؤمن، فإن الله عز وجل يمهل الكافرين ويؤخرهم ويدع أهل الحقد إلى أن يتركوا حقدهم. وإن السلامة من الشرك والسلامة من الشحناء بين المؤمنين مطلوبة من المؤمن في كل حين. في ليلة النصف من شعبان وقبل ليلة النصف من شعبان وبعد ليلة النصف من شعبان، فالواجب على المؤمن أن يحرص على التوحيد وأن يحذر من الشرك حذرا شديدا بكل أنواعه، وأن يحرص على أن يكون قلبه سليما للمؤمنين. واعلموا عباد الله أن ما يفعله بعض الناس من إرسال رسائل إلى الناس سامحوني في ليلة النصف من شعبان لا أصل له ولا يجوز فعله، إلا إذا كان الإنسان يعلم أن بينه وبين مسلم معين شحناء فإنه يسعى لأن يتخلص منها من اليوم، وليس فقط عند ليلة النصف من شعبان. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنه لا يفسد على الناس دينهم إلا العواطف الجياشة والأهواء المتبعة وشياطين الإنس والجن. فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمائه، والزموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلكم تفلحون. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدأ فيه بنفسه ثم ثنى بملائكته، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، اللهم قد أحصيتنا عددا، اللهم فاغفر لنا أجمعين وارحمنا أجمعين واجعلنا جميعا من المرضيين. اللهم واقبل شفاعتنا في من شفعنا فيه يا رب العالمين، واغفر لمن دعونا له يا رب العالمين، واغفر للمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. إلهنا لا حق لنا عليك إلا ما تفضلت به علينا، وحقك علينا عظيم. اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك، اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك، اللهم فأعنا على حقك وتفضل علينا بفضلك. إلهنا إلهنا إنا عباد مقصرون مذنبون، قد أذنبنا وأكثرنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم يا كريم، اللهم يا كريم، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأحبابنا من النار يا رب العالمين. اللهم من علمته منا محسنا فثبته وزده على وزده إحسانا على إحسانه، ومن علمته منا مسيئا وكلنا يا رب مسيء، اللهم فتب عليه يا رب العالمين، اللهم فتب عليه يا رب العالمين، اللهم فتب عليه يا رب العالمين. اغفر لنا ربنا واسترنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان المبارك، في هذه الصلاة المباركة، في هذه الساعة المباركة، اجمعنا ووالدينا وأهلنا ومن نحب في الفردوس الأعلى أجمعين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة، وأقر أعيننا بالأمن والإيمان في جميع ديار المسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.